إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من أهم الأمور التي ينبغي بيانها لعموم المسلمين ولطلاب العلم بخاصة ما يتعلق بمناهج السلف العلمية والأمانية في الاعتقاد والأحكام، وربما يكون قائل: وهل مناهج السلف خاطئة؟ أو لماذا التركيز على مناهج السلف في هذا الوقت؟ فأقول: إن الواجب من حديث عن مناهج السلف في هذا العصر أمور كثيرة، أولها ما دخل على قلوب كثير من المسلمين وأعمالهم وما في مفاهيم من أفكار ومعارفهم من أفكار واحدة شككتهم في أصول دينهم وفي مناهج السلف وفي سبيل المؤمنين. ثم ما طرأ على كثير من المسلمين من الخلل في أصول تلقي الدين وتلقي العلم الشرعي. كان المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب يستندون الدين عن أهله عن القدوة، فما كان أحد من الناس يخالف هذا البدهين. كانت الأمة ترجع إلى الراسخين في العلم، إلى أهل الذكر كما أمر الله عز وجل. لكن في الآونة الأخيرة ولكثرة مصادر التلقي غير المقيد ولهيمنة البدع على قلوب الناس وأعمالهم ولكثرة الأهواء والاحتراف ولشيوع المذاهب الهجامة بين كثير من المسلمين اختل هذا الأصل، فصار الناس لا يدرون ولا يفهمون وربما يجهلون عما يأخذون الدين. كما أن كثيرا من أبناء المسلمين صار عندهم شيء من الاستقلالية في التلقي ومن التعالم والتعامل، فمجرد ما يكون أو مجرد ما يخص الواحد منهم القليل من العلم يظن انه بذلك استغنى عن العلماء فيستقل فلا ياخذ عنه قدوه، والا فالقدوه موجود بحمد الله ولا يزال وجود القدوه في المسلمين الى ان تكون الساعه، لان الله تكفل بذلك كما سياتي فيما بعد. ثم ان هذا الهجوم الاعلامي الشرس على المسلمين بإذنانهم بالمعلومة غير المسلمة وبإدخالها على أذهان المسلمين بكل وسيلة معلمة وخفية فعل الناس اختل عندهم المناهج، وقوى عودا على بدء ما كان مسلم قبل مدة مسيرة يظن أنه ممكن أن يتلقى الدين عن غير الأهل، فكان حتى المبتدع والكافر والفاسق والمعرض يعترف بأن الدين إنما يؤخذ عن قبله حتى ولو لم يأخذه ولا كافر هواه. أما الآن فوجد من المتدينين من يجد أنه يستغنى عن القدوة، وجد من دعاة الضلالة الذين يرفعون راية الإسلام بزعمهم بل ويدعون راية السنة لم يحجبون أبناء المسلمين عن القدوة عن العالم الراسخ بدعاوى كثيرة. ربما ثبت هذا الامر ايضا على دعاة من خيار الدعاة وعلى طلاب العلم وعلى بعض من المسلمين منهم، ربما ذهلوا عن هذه الحقيقه فصرفوا بحيث قصدوا او لم يقصدوا صرفوا الناس عن العلماء بدعاوى وشبهه. اذا فنحتاج الى ان نذكر من المسلمين يتطلب العلم بخاصة في مناهج الدين المتمثلة في مناهج السلف، يذكره فيها جملة تفصيلا. ومن هنا كان ما اقترح ولقى القائمون على هذه الدورة جزاهم الله خيرا الحديث عن منهج السلف في تقرير العقيدة ونشرها والرد على المخالفين. وهذا موضوع زين والناس بحاجة إليه. وقبل أن أبدأ بهذا المنهج أشير إلى بعض الأصول المتشابهات والمسلمات التي ينبغي أن تفهم قبل أن نعرف بعض القواعد في منهج السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. ثم إن سبب الخاص في هذا الحديث الإيجاز لأن الحديث يتركز على القواعد وعلى المناهج ثم بكل التفصيلات والأمثلة والأدلة لأن ذلك يستدعي محاضرات طويلة. لعله أوجز بالاقتصار على أهم هذه الأصول بقواعدها العامة مع الإشارة إلى الأمثلة الفلسفية عند الحاشية. أصول الارتكازات تتعلم بوجه السلف عموما. في هذه الأصول أولا لا بد لكل مسلم أن يؤمن ضرورة ضرورة لأن الله عز وجل أكمل هذه الأصول. فالدين بجملته وتفصيلاته ليس بحاجة إلى أن يستمد من مصادر أخرى ولا يحتاج إلى اجتهادات البشر في أصوله وقواعده وأدلته، فإن احتاج إلى جهود البشر فالبشر ففي مجال الاجتهاديات مجال الأحكام ونفس الله. أما ما يتعلق بالأصول والمناهج ما يتعلق بالعقيدة والقواعد فهي أمور مقررة توقيفية أكمل الله بها هذا الدين. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمنذ ذلك اليوم الذي أعلن الله فيه هذا القصد تقرر قطعا أن الناس ليسوا بحاجة إلى أن يستمدوا الدين من غير الكتاب والسنة. ثم يستلزم ذلك أن كمال الدين يعني صلاحيته لكل زمان ولكل مكان ولكل بيئة ولكل مجتمع ولكل وضع من أوضاع البشر إلى أن تكون الشام. الوضع البدائي والوضع المدني الوضع البدائي والوضع الحضاري كله لا بد أن يكون هذا الدين اشتمل على المنهج الكامل في إصلاحه واستصلاحه. لأن يدعي لأننا بحاجة إلى نمط آخر وإلى أصول أخرى أو اجتهادات أخرى في قواعد الدين تختلف عن مناهج الأولين بدعوى أن أوضاع البشرية تغيرت وأن الناس تحضرت وأن المدنية هيمنت إلى آخره. نقول أن الله عز وجل جعل هذا الدين هو الدين الخاتم وجعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الأخيرة، وهذا بالظهر الأولى يقتضي أن تكون حالها لكل زمان ومكان. كما أن الدين لابد أن هذا الذي أكمله الله لابد أن يشتمل على العقائد والأحكام على الأدلة وتفصيلاتها وعلى القواعد التي ترجع إليها ملايين الجزئيات إلى ما لا نهاية وعلى الأصول العلمية والعقدية المذهبية والجزئية. ثم أن الدين اشتمل على العلم والعمل وعلى مناهج ذلك كله التي تؤدي إليه، اشتمل على حتى الوسائل التي تخدم الدين التي تخدم الوسائل التي تخدم الدين أو التي يكون بها الاستمداد من الدين في أحوال البشر والنوازل البشر. الأمر الآخر في هذه الأصول المتشابهات أنه لا بد أن نعلم يقينا أن هذا الدين لا بد أن نمثله سنة بشر عدوه بالمثاليات ولا مضربات، إنما هو جاء لحل مشكلات البشر وتشييد أمورهم وأوضاعهم على ما يرضي الله عز وجل إذا سلكوا هذا الدين. فالدين يمثله سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خلفه وجعل ذلك مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجعل الله عز وجل الخروج عن مقتضى هذا الدين مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وخروج على سبيل المؤمنين، وجعل اتباع غير سبيل المؤمنين من الامور الموجبه لغضب الله ونصره وعلاه. وسبيل المؤمنين بالضروره لا بد ان يكون هو السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء المؤمنين، وصفهم، سماهم الجماعه، وسماهم الطائفه المنصوره، وسماهم الفرقه الناجيه، وسماهم الذهاب الظاهرين، وسماهم باسماء كثيره. ثم انه وصف حالهم بوصف لطيف يكون هو الميزان عندما يختلف الناس او عندما يتنازعون في المقصود باصحاب هذا الوصف، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين من سبيل المؤمنين هو سبيل الجماعه. ثم لما سئل عن الجماعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على ما انا عليه واصحابي. وهذا وصف حازم حاكم بين الجري، لان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام بين جلي مستور محفوظ حفظه الله عز وجل في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه وسلم، المنقول عملا والمكتوبا والمسطوره والتي تكفل الله بحفظها الى قيام الساعه. لئلا يستدرك باني قد لا ادري او لا اعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه، فاذا الحجه بذلك قائمه والسنه بين يدينا بحمد الله. ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم الواضحه الجليه، وسماها او وصفها بان ليلها كنهارها لا يصف عنها الا هذه الجادة المنعرة في وسط الظلماء. إذا كان الإنسان يسير في ليل وليس أمامه إلا هذا الطريق المنعرف، فإنه إذا لا خالف يمينا وشمالا إلى الظلمة فإنه بذلك فقد الخروج عن مقتضى الواضحة. كذلك السنة واضحة في الطريق المنعرف لا يزيد عنها إلا من تعمد الزيت، نسأل الله العافية. ثم من هذه القواعد المهمة ثم الله إن تكفل بهذه، يعني تملك وقائل اختلفت علينا المناهج، كثرت الصبر، كثرت الدعاوى والسنة، ولم يعد الدين صافي. نقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن الله عز وجل تكفل كما أكمل الدين فقد تكفل بحفظه وبقائه. فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مؤكدات قاطعة على أن هذا الدين سيحفظ. ثم الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر، لأنه ستبقى خائفا من هذه الأمة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ظهور العيان، ظهور الحجة، ظهور القدوة، ظهور العلم، ظهور العمل، ظهور المناهج. هذا أمر بدني، لا بد أن يكون الظهور من كل وجه، وإلا فما سيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم على كماله مع النبي صلى الله عليه وسلم أوتي دوام الكلم فهو لا ينطق عن الهوى. ثم فسر هذا الأمر أي أمر الجماعة بتفسيرات أخرى، قال: لا يزور من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة، وسماهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وسماهم الجماعة، وسماهم الصحابة رضي الله عنهم بأسماء تدل على أنهم أهل الحديث وأهل الأثر إلى آخره. هذه الصفات مجموعة الناس يجب حتما أن السنة بينة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن الله عز وجل تكفل بحفظه ومقتضيات الحفظ بقى طائفة تقود القدوة، لأن الدين كما قلت سيكون مجرد مثاليات أو نظريات. فكما حفظ الله الدين بمصادره من القرآن والسنة، كذلك حفظ وضمن لنا العمل به، وحفظ لنا وجود القدوة وضمنها إلى قيام الساعة. ويتمت ذلك كما قلت بلقاء الطائفة الذين هم على الحق ظاهرين، هم أهل السنة والجماعة. إذن فالمنهج الذي عليه السلف من بيان تكريم العقيدة ونشرها يتمثل بما يلي: أولا، من حيث الاستدلال، لأن الدين كما تعلم كله والعقيدة بخاصة تقوم على الوحي، فالعقيدة توثيقية. ما معنى توثيقية؟ يعني منقوصة على ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين يجب وهو سبحانه الذي شرع الدين، فلا تستطيع هو البشر وعقولهم أن تقرر منهاجا تعبد الله فيه على ما يرضي الله عز وجل، أو منهاجا تعبد الله على الأحكام التي تسعد الناس جميعا في الدنيا والآخرة، لأن ذلك ما راجع إلى الله عز وجل وليس إلى البشر. فلذلك البشر كلما أرادوا أن يخرجوا ماذا أنوا لها عن مصدر الدين في أي أمر من الأمور تخبطوا وتاهوا. البشر قد يجدون أن الله يقول أعمرهم إياهم لعقولهم، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم، لكن أمر الدين لا طاقة للعقول به. ولذلك ما من أحد حكم عقله في الدين إلا ويأتي بالصبيانيات المضحكات. أبدا، ما أعرف أحدا حاول أن يحكم عقله بالدين إلا ويضع زلات غرام ومتاهات ومحارم قد يدخل فيها ولا يخرج منها إلا لتوبة. فمن حيث الاستدلال، أولا السلف يعتمدون في تقرير العقيدة على الوحي لا على غيره، على الكتاب وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة قدرية توقيفية تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، يعتمد السلف في تقرير العقيدة على الصحيح الثابت، فلا يعتمدون على الضعيف ولا على المذوق ولا على الحكايات ولا على الكرامات ولا على الخشوب ولا على الوجه ولا على الذوق ولا على الاقياس ولا على الذنوب ولا على العلوم الطبيعيه والمقاييس، لان هذه الامور تتعلق بعالم الشهاده. اما عالم الغيب والدين في اصوله وفي العقائد يعتمد على الغيب البحت، والغيب لا يعلمه الا الله. نعم، العقول البشريه قد تدرك العلومات، لكن لا تدرك التفاصيل، لا تهتدي الى ما يرضي الله عز وجل على جهه التفصيل، فالعمومات لا تصل الى ما يريد الله عز وجل. فلذلك ارسل الله الرسل وبعث المهديين لتقوم بهم الحجه. اذن السلف يقوم اساس منهجهم على الاعتماد على الصحيح الثابت، ولذلك تميز منهج السلف بالعنايه بالاسناد، وهذا ما لم يوجد في أي فرقة من الفرق التي خالفت السنة والجماعة. كل الفرق التي خالفت السنة والجماعة لا تعلم الإسناد، وإن عميت فعلى مناهج مختلة، ولا تعلم إلا عند ما تريد أو عندما تريد أن تستدل بدليل للاعتقاد لا للتأثير. فالسلف يكون دينهم يكون الدين عندهم فيما يتعلق بالحديث على الإسناد والرواية، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. ثالثا، قد يستدل السلف بعد القرآن والسنة الثابت من السنة، قد يستدلون بل أقول قد يحشدون الأدلة والآثار الضعيفة لا للاستدلال لكن للاعتبار، ليس عندك سلف شيء من الاعتقاد كل ما يعتمد على دليل صحيح لسانك او على الاجماع, والاجماع لا يقوم الا على دليل. هذه القاعده لا تتخلف ويجب ان ناخذها طلاب العلم لحمايه العقيده من تخريب المخربين. هي ان العقيده كلها بل الدين كله لا يعتمد الا على الدليل الصحيح, وليس عند السلف شيء من الدين يعتمد على غير الدليل الشرعي. وقد يشكل على بعض الناس, ولذلك اوردت هذه الفقره, قد يشكل على بعض الناس ان السلف في كتب السنه خاصه كتب الاثار وبعض المسانيد وبعض السنن ما عدا الصحاح, قد يورد بعضهم الادله الضعيفه ويحشد الاثار الضعيفه, فيقول بعض الناس ان هذا الاستدلال. هذا ليس استدلال, هذا لعرض الدليل الاصلي. فما من قضية من قضايا الدين ولا أصل من أصول الدين إلا وله دليل صحيح من الكتاب والسنة أو من الإجماع الذي يعتمد على الكتاب والسنة أو من القواعد التي استمدت من مجموعة من الأدلة أو من دليل. كل ما قرره السلف من أصول الاعتقاد لا بد أن يستند على دليل صحيح. واستدلالهم بعد ذلك بالأدلة الضعيفة وبالروايات والآثار وبالأحلام أحيانا والمنامات وبالقصص أحيانا, كل ذلك من باب عرض الدليل لا من باب الاستدلال الاستقلال. فيجب أن نتنبه طلاب العلم هذه المسألة, لأني أرى بعض دعاة الفتنة بدأوا يظهرون هذه القضية ويظهرون السلف يحشدون في كتبهم وفي كتب السنن والآثار والمصنفات شيئا كثيرا من الأدلة الضعيفة والأساليب الضعيفة. أقول ليس ذلك من الاستدلال, إنما للاعتبار من باب حشد, يعني حشد للدلالات وتقوية الدليل الأصلي. ثم في منهج الاستدلال أيضا السلف قد يوظفون الدليل العقلي والفكري, وهذا منهج القرآن في كلام الله عز وجل, نجد الاستدلال العقلي قائم لكن ليس استقلالا. بعض وهم الاستدلال بالأدلة العقلية راجع إلى كمال الله عز وجل, لا يعني ذلك أن البشر يستطيعون أن يسلكوا مسلك القرآن من كل وجه, لأن الله عز وجل هو خالق العقول وهو الذي وضع من الأدلة والبراهين القرآنية ما يناسبها, لكن من الأدلة القرآنية ما لا تطيقه عقول استدلالا لأنه متعلق بكمال استدلال, وذلك لا يكون إلا لله عز وجل. لكن مع ذلك فإن السلف يضبطون الدليل العقلي والفطري لتأييد الوحي واستنباط الدلالة وتوجيه الأدلة ودلالاتها. إذن الدليل العقلي عاضد والدليل الفطري عاضد لأصل له دليل من الكتاب والسنة, ولذلك لا يوجد عند السلف قاعدة في الشرع يعني في الدين أو أصل من أصول الدين دليله العقل فقط أبدا, لأن الله عز وجل وفى في الوحي كل ما يحتاج الناس في هذا الأمر, فيحتاج إلى استدلال العقلي في باب يعني تبيين للدلالة الشرعية أو الدليل الشرعي أو توظيف العقل لتأييد الشرع, وهذا لا 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 حرج فيه. السلف كانوا يسلكون يأتون بالدليل الشرعي ثم يعضدونه بالاستدلال من العقل والفطرة لتقوية الأمر في نفوس أو في قلوب الناس. هذا من حيث الاستدلال, لكن من حيث المنهج أو منهج العرض والبيان والتقرير والنشر نجد أن السلف لهم في ذلك قواعد ذهبية واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض. أولها أنهم عند عرض العقيدة وأصول الدين يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحاته. لا تجد عند السلف مصطلحات كلامية في تقرير العقيدة, ولا مصطلحات فلسفية, ولا مصطلحات صوفية, ولا مصطلحات باطنية, ولا مصطلحات أدبية, بل يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحات الشرع. وإذا اضطروا إلى مواجهة المصطلحات المحدثة واجهوها بألفاظ عربية زينة لها دلالات من الكتاب والسنة. يعني قد يعبرون أحيانا بتعبير موضح للقاعدة لكن لا يخرجون عن الكلام عن اللسان العربي المبين، فقد يشوفون أصلا من الأصول الموجودة في القرآن والسنة بكلام زائد عما في الكتاب والسنة لكن يلتزمون المعنى بألفاظه الدقيق ولا يوقعون الناس في اللبس وفي المحارات، لا المحارات اللغوية ولا المحارات العقلية ولا المحارات السلسلية، يلتزمون أثار الشاعر والصلاحات. ولذلك جاءت تقريراتهم للعقيدة متفقة في ألفاظها ومعانيها، فلا نجد أحد من أئمة السلف قديما وحديثا يخالف الآخر في تقرير أصوله، وهذا بحمد الله من مقتضيات الفقه. أقول هذا وليس عندي شك، وأمر يقينه أن السلف لم يختلفوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا ولم يختلفوا إلى قيام الساعة في أصول الدين. نعم اختلفوا في بعض الفرعيات التي تلحق بمسائل العقيدة لكن ليست من كلها الأمور التي تأتيها الكلام. اختلفوا مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربهم في المعراج، هل يعنيها البصرية؟ هل يعنيها القلبية؟ لكن اتفقوا على أصل مبدأ الرؤية. اختلفوا في مسائل كثيرة لا يتسع الوقت لامتلاكها لكنها فرعيات تلحق بالعقيدة صحيح لكن أدلتها غير واضحة، فلذلك ليست هذه الأمور من العقائد. والسلف لم يلوموا أو لم يلوم لا يلوم بعضهم بعضا في الخلاف فيها. أما الأصول، أصول الإيمان، أركان الإسلام، أصول الاعتقاد المتعلقة بالرؤية وبالشفاعة وبكلام الله عز وجل وبالصفات، فهي أصول واحدة لم يختلف عليها أحد من السلف منذ قديم الزمان إلى الآن ولم يختلف عليها إلى قيام الساعة، وهذه مسألة بينة واضحة. إذن سبب ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة حتى من ناحية الألفاظ والمعاني. ولذلك لما وجد بعض الذين نجوا عن تعبيرات السلف فأضرب لهم أمثلة بعد قليل، لما نجوا عن أسلوب السلف في التعبير عن العقيدة وقعوا في إشكالات وأوقع الناس في إشكالات، كمن كتب عن الإسلام بالتشريع الأدبي تجد أحيانا عنده تعبيرات باطنية قبل أن يريدها، عنده تعبيرات فلسفية قبل أن يريدها، تعبيرات أدبية مائعة قبل أن يريدها، لكنه لم ينتج من هذا السلف في التعبير عن العقيدة فوقع في مواقع فيه. المنهج أيضا السلف في العرض والبيان والتقرير والنشر أنه يحرصون على الوضوح والبيان في التعبير عن العقيدة، يبتعدون كل الابتعاد عن الألفاظ البدعية البدعية التي تبعها الناس والمصطلحات الفلسفية كما فعل ابن سينا وابن رشد والفارابي وإلى آخره الذين عبروا عن بعض مسائل العقيدة بالمصطلحات الفلسفية على مبدأ المفاسد أيضا، فوقع الناس في محارات وفي إشكالات وفي حيرة بعيدة أيضا عن التعبيرات الكلامية المحية كما فعل الرازي والماتريدي ومسلك السبيل، فقد عبروا عن عقيدة بمصطلحات كلامية محيرة لا ليس لها وجه معقل، ولذلك الصرف عليها هم حتى كان الرازي لو بنفسه يعبر عن شيء ثم يصرف عليه على تعبيره اشكالات ثم يجري ويجيب على الاشكالات ويعجب ويعترف بها خرج عن جادة فلا استطاع الرسول. ولا أيضا السلف كانوا يستعملون التعبيرات الأدبية والألفاظ المائعة التي وقع فيها أمثال سيد قطب رحمه الله، عبر عن كثير من أمثال الاعتقاد بتعبير أدبي ميل على العقيدة، وقع من بعده في خلافات في فهم ألفاظه حتى صار الناس يختلفون أحيانا في بعض ألفاظه على أربع أو خمسة مذاهب، هل هذا الحق؟ الحق لا يختلف عليه. السبب في ذلك لجوءه إلى ما اعتاد عليه من الأسلوب الأدبي، ربما لا يملك غير ذلك، لكن ليس من الإشعار بالعقيدة. وهنا أريد أن أنبه على مسألة أمت بها البلوى في عصرها وصارت مصدر فتنة لكثير من المسلمين وبخاصة المثقفين والناشئين من طلاب العلم، وهي أن تسلط كثير من غير المتخصصين على قضايا العقيدة وأصول الدين. تجد الطبيب الذي تعلم بعض العلم الشرعي مجرد ما تعلم بعض هذه العلوم راح يحلل العقيدة من منظوره، فاختلطت مصطلحات الطب في مصطلحات العقيدة. تجد المهندس كذلك درس شيئا من العقيدة والعلوم الشرعية ثم تقلب بنفسه عن العلماء وعن الراسخين فصار يفسر العقيدة بتفسيرات هندسية، فخلط المصطلحات الهندسية بالعقيدة. وهكذا هلم جرى عدة قرن الخطأ، حتى أحيانا أقول هذا بكل صراحة أن أحيانا أجد بعض التعبيرات عن مسائل العقيدة من بعض الكتاب، فأسأل الناس الذين أكثر مني ثقافة هذا المصطلح لم يستعمله فيكون هذا المصطلح الشيعي. أما عبد الله لكني عرفت أن هذا التعبير المشهور في العقيدة، والسبب في هذا جرأة الناس على الاعتقاد. ومع الأسف أن أكثر المسلمين يتردد عن الحديث عن الصفات الأخرى، إذا جرى حديث أي وجه في المجال فأنا أرسل تجد الواحد يشهد يذكر عنه صديق يخشى يتكلم وهو لا يدري فينتقد، فإذا كنت أو في مسألة الهندسة الهندسية تجدني يترسل هل عنده هندسة أو لا، لكن إذا عرض قضية من قضايا العقيدة والدين رأيت أذهب الناس في المجلس هو أسبق من الحديث والويل لمن يخالفه. يعني ما في هذا الموجود يا أخوان اللي يعرف إلى وقت قريب كان الناس حتى الفجار منه والفساق والمعلمين عن دين الله عز وجل لا يجرؤون على الكلام عن الدين، لا يجرؤون. أما الآن تصاحب بأدين عرضة لكل متسول، وهذه مشكلة أدى إلى خروج عمله بالسلف في مسألة الألفاظ. أقول أيوة ومما حدث عند كثير من أهل الأهواء أو مما تميز بمن السلف على الصح أنهم ابتعدوا عن الألفاظ البدعية كما قلت الألفاظ الفلسفية والكلامية والأدبية، كذلك تحاشوا المصطلحات الصوفية القلقة والمندسة. المصطلحات الصوفية هي نفسها تجي تحت الوجه، من ذلك دخل كثير من الزنادقة على الإسلام وأكثر العقائد من خلال المصطلحات الصوفية لأنه في الظلم مصطلحات مرنة تصبح لعدة وجوه عبر فيها عن الحق وعن الباطل فيستعملها صاحب الباطل بالباطل ويستعملها صاحب الحق بالحق، وإن كان الحق غموض وسمح بحمد الله. كذلك السلف ابتعدوا عن الألفاظ الباطنية النشر وعن الألفاظ الرافضة التي تقوم على الحرية والشرك، فتميز منه السلف باعتماد المصطلحات والألفاظ الشرعية والبعد عن الألفاظ البدعية في تقرير العقيدة وبيانها. قد أحيانا يلجأ بعض السلف وهذا نازل ونازل بحكم له، قد يلجأ أحيانا لبعض استعمال بعض المصطلحات لضرورة تتعلق بأصله أو تتعلق بأمر أو فتنة حدثت في وقته. هذه الضرورات لا تكون في تقرير العقيدة لكن تكون أحيانا في الدفاع عنها، فرق بين التقرير والبيان، فإن السلف لا يضبطون العقيدة والمصطلحات لها، لكن أحيانا قد تدخل عليهم بعض الألفاظ من باب البيان أو من باب الدفاع. كذلك السلف يلتزمون في منهج العرض وتقرير العقيدة ونشرها ومنهج الوسط التعبير عن الحق بعيدا عن البلاغات بعيدا عن عواطف التحميلات الوهمية وبعيدا عن الحشد والاستطرادات. ولذلك جاءت كتب العقيدة المركزة موجبة جدا، وأكثر ما يوجد في أثر السلف في كتب العقيدة تجده الذي استفرقه من الأسانيد والألفاظ المقررة من باب حشد الأقوال فقط وتقويتها، كما تحشد الجيوش في الحروب تحشدون الكلمات في تقرير العقيدة والدفاع عنها. أما الألفاظ فإنهم ليس عندهم فيها استطرادات، كما أنه ليس بتعبير السلف أن أقول الغلوب ولا تشك وشيء يتبعونه ولا ضعف. ثم من يجازي من السلف في أرض العقيدة التجاوز عن الهوى والرب، لكن لا يجب الرجوع عن الحق، وهذا أيضا مثلا أحب أن أقف عنها من إلها أسفة خفيفة. هي ما يتعلق بدعوة التجاوز عند كثير من الناس، دعوة التجاوز الذي يدخل بها أصحابها أن الكنفج والمتكلم عن أي قضية يجب أن يتجرب من أن يكون له رأي مسبق حتى يبحث ويصل إلى نتيجة. ما رأيكم؟ هل يصح هذا في الدين والعقيدة؟ ما رأيكم؟ لكن ما في الكتب الاجتماعية، في الدراسات النفسية، في الدراسات الاقتصادية، في الدراسات العلمية المتعلقة بأحوال الدنيا وعالم الشهادة، فعلا يجب أن تتجرب من الرأي حتى تتبين لك الحجة ويتبين لك الوصف العلمي الصحيح. لكن في العقيدة هل يصح التجرب من الحق؟ من تجرب عن الحق والكذب. ولذلك مع الأسف هذا المبدأ أخذ بعض الباحثين في الإساءة للدين يطبقه جهلا، فيقول مثلا أنا عندما أبحث عن نصرة اليهود فمن كفار لا أتجرب عليكم بكفرهم حتى يثبت الدليل، فهذا صحيح؟ هذا حكم من صدقت إليه قرره الله عز وجل، ليس لك، ليس مثلا اجتهادية. فالمكان اجتهادية نعم الإنسان يتجرب فيها من أن يكون له هراء أو رأي مسبق حتى يصل إلى نتيجة ويتقرر عنده الدليل الشرعي أو العقل. أما مسائل الدين المتقرر القواعد المناهج الأساسية أصول الدين هي عقيدة، فلا يجوز للمسلم أن يتجرب فيها عن الحق، بل يجب أن يلتزم الحق ويستدل له. ولذلك كان السلف يجوزون عن هذا المنهج لأنه يؤدي للردة، فكانوا يتجربون من الهوى والرأي الشخصي لكن لا يتجربون عن الحق، بل يعتقدونه مسبقا وسلفا ثم يحسبون له الأدلة. أيضا من مسائل من السبيل السلف في ذلك استخدام كل وسيلة مباحة في نشر العقيدة، كل وسيلة حسب مستجدات العصر. ولذلك أنا أعجب من بعض إخواننا الذين يعني يحجرون على الناس في مسألة وسائل العقيدة وأساليبها، إلا إن كان هناك خلاف في مفهوم الوسائل والأساليب. إن قصد بالوسائل والأساليب الأمور المنهجية فلا شك أنها توقيفية ولا يجوز لنا أن نخرج عن مستوى عمل الشرع، وإن قصد بالوسائل والأساليب الأدوات فلا شك أنه مستجد. الصحابة استعملوا في تطوير الدين ونشره ما لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون استجد لهم من الوسائل ما لم يكن في عهد الصحابة، وتابعوهم كذلك. وسلف الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة حدث لهم من مستجدات الحياة من الوسائل والأساليب ما جددوه في نشر العقيدة. تصنيف الكتب، هل كان موجود عهد الصحابة؟ فالشاهد ان السلف في منهجهم في نشر الدين استخدام كل وسيله مباشره في نشر العقيده وبيانها والدفاع عنها في الدروس، في حلق التعليم، في الفتاوى، في الخطابه، في المواثق، في القصص، تاليف والكتابه في المباعث، ضرب الامثال، الجدال التي هي احسن، المناظره، ضمن التفسير، ضمن الحديث، ضمن الاحكام، ضمن النفس، ضمن النظر، ضمن يعني الرسائل الخاصه والعامه والكتب والمصنفات، كل هذه استخدمها السلف في نشر العقيده. واحيانا يستخدم كثيرا ما يتاثمون في التخصيص، كذلك عدد اساليبهم في بيان العقيده وتفسيرها ونشرها في جانب التصنيف والتاليف ومن ذلك مثلا. وهذا ما احب ان اخذ عنده وقفه، لانه ربما يكون في اذهان كثيرين ممن يسمعون في أساليب السلف في نشر العقيدة ومنهجهم يقصدون هذه المعاني التي تعرفونها. أساليب السلف في بيان العقيدة وتقريرها في جانب التصنيف والتأليف تعددت على مناهج كثيرة جدا، أذكر منها أولا من مسائل السلف حشد الأحاديث والآثار والنصوص عن طريق المسلمين كمسلم الإمام علي بدون عنصر بدون تطبيب بدون إلا أن تشرب النصوص تحت أسماء الرواة. وهذا ما نحن سلفه كثير من السلف، هناك مسانيد كثيرة. السبب الآخر وهو حشد النصوص وتضليلها وانصرافها في الدين كله، في العقيدة والشريعة والإحكام والآداب وفي كل شيء تسمى مصنفات الشارع، وتجدها مدورة هنا في الغالب كدين الاتحاد والسنن. ومن ذلك سنن البخاري وكتب الستة عموما، وإن كان بعضهم لم يعنصر لكنه رتب الأحاديث على العناصر، ولذلك سهل على من بعده وضع العناصر كما فعل من النساء. فهذا أسلوب، أسلوب حشد النصوص في تقرير العقيدة وتقرير الأحكام والفتاوى والأدب، لكن بالعنصر التوضيح، العنصر التوضيح لم يكن تستعمل في القرن الأول الهجري، من السنة في القرن الثاني والثالث وما بعده. ثم أتى بعد ذلك أسلوب آخر احتاج الناس، وهو وضع المصنفات في جانب من جوانب الدين، مصنفات في العقيدة، مصنفات في الأحكام. سمى مصنفات العقيدة السنن وسموها الآثار. من ذلك مثلا السنن لعبد الله بن الإمام أحمد، هذا في العقيدة، وإن كان فيه بعض الآداب والأحكام لكن في جملته ويقرر مادة العقيدة، ومدور ومرتب ومعنصر يتضمن تقرير عقيدة والرد على المخالفين. ثم بعده كذلك جاءت كتب كثيرة من هذا الباب، من اللالكائي ومن ضبط في كتب الثلاثة وغيرها والهاجري وغيرهم. ثم بعد ذلك لما كثر كان أهل الأهواء في العقيدة صنفت كتب متخصصة في العقيدة مثل التوحيد الاثنين في الأسماء والصفات، ثم فيما هو أدق في مثلا مثل عقبي مثل خلق أفعال العباد للبخاري، ومثل عقبي محدودة لكنها كانت قضية القضاء في ذلك العصر. ثم أيضا في مثل قضية القوم، قضية كلام الله عز وجل في القرآن والرد على مسائل من خلق القرآن، كتب مفردة في مسائل محددة من العقيدة صلاها العصر، صلاتها ضرورة العصر. فكتب السلف في الرؤية كتاب الكتب المستقيمة، في الشفاعة كتب المستقيمة، في كلام الله، في مسألة خلق أفعال الله، في القدر، في الصفات، في الإيمان. أفردوا أصول العقيدة ومستقيمة، بل أحيانا الأصول المتفرعة عن الأصول الكبرى أفردوها من الضلال لحاجة الناس إلى ذلك، لأن أهل الأهواء أثاروا هذه القيامة أو القضايا أمام العالم. وأحيانا أهل الهواء يكون بعضهم مثل الله العافية متخصص في دليل واحد، لا يهم قضية قضايا الدين الأخرى، يكون صوفة في جزء ركن واحد من أركان الدين، فيتبين دليلهم ثلاث في استهداف هذا الأصل لوحدة من أجل تدلية القضية. ولذلك أنا أعترف على كثير من طلاب العلم الذين يعني يؤكدون بعض المجتهدين في الرد على مسائل جزئية أو على صح على مسائل مفردة من أصول الاعتقاد، هذا منهج كبير لا حرج فيه، وقد مثال. ولذلك أنا أعترف على كثير من طلاب العلم الذين يعني يؤكدون بعض المجتهدين في الرد على مسائل جزئية أو على صح على مسائل مفردة من أصول الاعتقاد، هذا منهج كبير لا حرج فيه، وقد كفاية. فكل من رد على شبهة من الشبهات إذا عمت بها البلوى فجزاه الله خير، يجب أن نشكره على ذلك ولا نقف عقب أمام يعني عمله. كذلك من مناهج السلف في نشر العقيدة تقرير العقيدة من خلال الورد، تجد مثلا عنوان في كتاب فرق مثل رد الدارمة على بشر المعيد الدانية، وكذلك رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية. هذا الرد عندما تقرأه تجده ليس خالصا في الرد بل في تقرير العقيدة من خلاله. وهذا هو أسلوب الأمثل الذي عليه السلف، لا يرجون ردا خالصا دون تقرير، لأن القارئ من كان عنده من العلم والغالب أن القارئ ما عنده علم يحتاج أن تحصنه أولا في الأصل، تعطيه من ذلك تحصنه، تعطيه يعني منهج السلف وعقيدة السلف في الأصل مردود عليه ثم ترد، أو ترد من خلال ضبط أصله. فلذلك كان مأمن وكذلك الداري من خلال ضبطهم على الجهمية في هذا الرجل الجهمية كانوا يؤصلون يخرج القارئ ومحصا، ولذلك سيدفع هذه نقطة أخرى في منهج السلف في العرض والرد أو في الرد على الشبهات، أنهم وهذه سأتكلم عنها لكلها مناسبة هنا، أن السلف عندما يعرضون شبهات الآخرين المغالبين لا يعرضونها تفصيلا، يعرضونها إجمالي، لأن التفصيل يبقى الناس جدا ثم يردون عليها تفصيلا أو إجمالا بحسب المقام كما كان. إذا هناك منهج السلف التقليل من خلال الجمع بين الواسط والتكريم كما فعل الإمام أحمد وكما فعل كثير من الأئمة، وهو منهج المتأخرين من السلف لقيام الحاجة ذلك كما فعل ابن تيمية وابن القيم وكثير من السلف، لأن الأمة ابتليت بكثرة الأهواء والبدع والافتراق حتى صار أهل السنة في غربة لكثير من بلاد المسلمين، فاحتاج الأئمة أن يكثروا من الوقت ومن خلال الرد يقرر العقيدة أو يقرر العقيدة من خلال الرد، يكون تحصين ورد في وقت واحد. أما من السلف الرد على المخالف فيهمنا هنا في مثل هذا المقام المنهج العلمي، لأن السلف لهم منهجان، منهج علمي ومنهج عملي. المنهج العملي يتعلق بالمواقف وهذا يحتاج إلى محاضرة، لكن الآن أتكلم عن المنهج العلمي لأنه هو قاعدة، هو قاعدة للمنهج العملي. المنهج العلمي للسلف في الدفاع عن العقيدة والرد على المخالف يتمثل بما يلي: أولا أن السلف يعتقدون أن الرد على المخالف من أصول الإسلام، من أصول الدين، من مقاصد الشرع، ومن غايات الدين العظمى، ومن مناهج الحق التي تواترت بها النصوص في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. ومن هنا يحبنا ننبه على ذهول كثير من الناس عن هذا الأمر، ذهول هذا الأمر في الحقيقة تعتبر كارثة، مثل ما قد تأثر به بعض الطلاب. هناك دعوة يقولها بعض المخلصين لأنهم جهلة، يقول: لماذا نشتغل بالرب؟ هل الرب له أصل؟ هل له أصل في السنة؟ هل أصله في القرآن؟ أنا أعجب من هذا الجواب، من هذا السؤال. كيف يذهب الطالب العلم المسلم العادي عن أن الرب أمر ضروري لا يمكن أن يكون الدين بلا جدال؟ الله عز وجل في كتابه ذكر كثيرا من القضايا العقدية من خلاله، فالقرآن مليء بالرد على الكتاب اليهود والنصارى، مليء بالرد على الديانة الأخرى، مليء بالرد على الأمم والشبهات التي تهدف من المشركين وغيرهم من الجماعات بل وحتى من الأفراد. فقال عبد وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، هذا منهج فقط، الوليد بالوليد واحد. لكن هذا المنهج خطير على الناس، وايضا المنهج يمثل اتجاه في الامم الوثنيه. فكذلك المقوله حتى لو كانت شنيعه الى قيلت لابد من شنايه الامه منها، بعض الناس يقول ان بعض المقالات فيها شناعه وفي نعم المقولات التي فيها شناعه لا اشهر بها، لكني أحصل من الأمة من هذا الطريق المناسب. إن كانت بين طلاب العلم أدفعها عن طلاب العلم، إذا اشترط بين العامة لابد أن أدفعها عن العامة. ولذلك الله عز وجل في كتابه ذكر أشياء يقولها المبتلون، يعني يستثمرها الذوق عن يعني حتى لو يعني قال بها الإنسان الذي لا يهتدي بالنبوات ولا يعرف الحق فإنا نجده لو حكم فطرته لوجدها سخيفة. وما ذلك الله عز وجل رد على أهلها في الشأن، فليس هناك رجاء عن الله صاحبه. هذا أمر لا يرد على بال عاقل، أن له ولد سبحانه عما يقولون، ادعوا عن الله البخل، فعلى الله عما يدعون. الله عز وجل ذكر هذه المذاهب في القرآن وهي سخيفة شنيعة لكنها ثقيلة، أعلنها أصحابها أمام الملك صاروا يتباهون بها يدافعون عنها. فكذلك أي مقولة أو بدعة أو مذهب خبيث يشتهر بين الأمة عبر الإعلام أو عبر وسائل يسمعها الأغارب الأمة لابد من دفعها وإن تكون فتنة. ولذلك أفرد بعض المتأخرين وعلى رأسهم الشيخ صقر بن زيد وفقه الله كتب في ذلك من ذلك كتاب الرد على المخالف من أصول الدين ونحو ذلك. الرد على أهل الأهواء والدفاع عن العقيدة منهج أساس من أساسيات الدين. ولذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين لتكون الإدارة. ثم أن الرد لا بد أن يكون من أساسيات الأمر بالمعروف من المنكر، لأن أعظم المنكر منكر العقيدة، أعظم المنكر إساءة الله عز وجل، الإلحاد في أسمائه وصفاته، الخلل في عبودية الله عز وجل، البدع فيما فيه في العبودية في عبادة الله، هذه أعظم الخلل وأعظم المنكر. نعم هنا منكرات، منكرات الأخلاق، منكرات الآداب، نعم هذه منكرات لا شك، لكن أعظم المنكرات منكرات العقيدة. ولذلك ينبغي للأمة أن تعنى بمنكرات العقيدة كما تعنى بغيرها أو بالأكثر. وفي كل شر كلها منكرات، إنما أقول دفاع العقيدة داخل في الأمر المعروف والمنكر وداخل في الجهاد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فقال الإمام يحيى بن يحيى: الدفع عن السنة من أفضل الجهاد أو أفضل الجهاد. كما أنه داخل أي الرد على أهل الأهواء في الانجذاب التي هي أحسن وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي حماية الدين وإقامة الحجة، كل هذه أساسيات من أساسيات الدين لا يصف الدين إلا بها. فمن هنا أقول مرة أخرى أعجب من جمهور بعض طلاب العلم عن هذا الأمر. نعم ليس كل الأمة جنة للأنصارات، لكن يجب أن تكون طائفة من المتخصصين في الرد على أهل الأهواء، ولا مانع أن ينبري بعضهم يكون هذا همه، يكون على ثورة من ثورة الإسلام. أما أن نقول الأصل فقط، نعم فأصيب الأصل، لكن أكثر الناس يعني تنطلق تقع في نفس الشبهة حتى لا تزول إلا بتفنيد، فنحتاج إلى تفنيد الشبهات وحماية الأمة منها. وكما قلت كلام الله عز وجل في القرآن قد لهذا الأمر وهو الهدى، وقد تضمن الرب وأمر به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته القولية والعملية وأمره أولى للأمة بالجهاد باللسان وباللوج عن الإسلام، وكان يؤيد كل من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أحيانا هو بنفسه يناظر ويرد ويكشف الأمور التي فيها خطر على الأمة، ويقوم على المنبر أكثر من مرة في دفع الباطل عن الناس أو في دفع مواضع البدعة، كما حدث من الصحابة الثلاثة الذين ندعوا في العبادة إلى الغلو في الدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث شيء من الأمور قال، قام على المنبر فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لحماية الدين كما يتصدى لبيان الدين. وكذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة، الصحابة رضي الله عنهم قاموا بواجب تجاه الأهواء منذ أن بدأت أهواء فردية كما فعل أبو بكر وعمر، والأهواء الجماعية كما فعل الصحابة مع المرتدين، وكما فعلوا مع القدرية، وكما فعلوا مع السبائية والرافضة والشيعة، وكما فعلوا مع الخوارج. الصحابة بينت وقاموا حجة ونقلت عنهم آثار كثيرة في ذلك، وكان هذا إجماع. ثم سمعوا البدعة، حتى البدع العبادات التي يسميها بعض الناس بدعيات وهي ليست بدعيات انكرها الصحابة. فلما ظهرت بعض بدع العباد الذين يبالغون في يعني بعض نزعات العبادة أنكر عليهم ابن مسعود وأنكر عليهم موسى الأشعري وأنكرت عليهم عائشة وأنكرت عليهم أسماء بنت أبي بكر وأنكر عليهم جابر بن عبد الله وواتله الأصفع وأنكر عليهم ابن عباس. أنكروا على أفراد وعلى جماعة على الفرق وعلى المواضع التي تظهر في الأمة التي كانوا ينكرونها بشدة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما سمع النزعة الخبرية من العلج النصراني الذي سلم بيت المقدس له مفاتيح هذا المقدس، هذا العلج النصراني عنده فرقة القدر ينكر القدر من الله عز وجل. وكان أمام عمر لما خطب خطبة الجارية المشهورة ثم استفتح بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: ومن يضل الله فلا هادي له. قال هذا العلج إن الله لا يضل أحدا. أول مرة عمر رضي الله عنه سمع الكلام جيدا فأراد الصحابة أن يفوتوا عليه الأمر ليستأنس الخطبة، فبدأ من جديد ثم قال الكلمة مرة أخرى، قال هذا العلج أيضا إن الله لا يضل أحدا. فلما سمعه عمر هدده بالقتل بأن يبسل رأسه من جسده. فقمعت هذا البيعة بعد عمر أكثر من 50 سنة لا تكلم بها أحد. فكان الصحابة يعني أقوياء في الرد على المخالف وفي حماية العقيدة، ثم أيضا بقية السلف كما تعلمون هذه سنة من سنة الهدى تجوز تخلي المسلم عنها ولا يجوز التهويل من شأنها ولا التثبيت من يعملون في هذا المجال فإنه مجال من المجالات الجهاد الضرورية. كذلك من منهج السلف في الرد وفي حماية العقيدة الاعتماد على الدليل الشرعي كما هو في التقرير، الاعتماد على الدليل الشرعي الثابت وتأييد الحجة العقلية والفطرية والتزام المنهج السليم في الاستدلال. هذه مسألة مهمة جدا جدا لم يعنى بها طلاب العلم، لأن مناهج الاستدلال هي التي يكون بها تقرير الدين على وجه سليم يلتزم به صاحب السنة. وأغلب الذين خرجوا عن السنة خرجوا بسبب الخلل في منهج الاستدلال، بل أول ما خرجت الفرق في هذه الأمة كان خللها في منهج الاستدلال كما فعل الصحابة. الخوارج أول ما استقل عندها الاعتقاد وخرجت عن جماعة استدلت بآيات وعيدة على غير وجهها وعلى غير منهج سليم ولم ترجع إلى أهل الذكر والمرمطين من الصحابة، فاستقل هؤلاء الأعراب الستة بنبوذهم الذاتية في تقرير الدين والاستدلال عليه على غير منهج سليم. فأخذوا من منهج فأخذوا النصوص الوعيدة التي تتعلق بالكفار وحكموا بها على الصحابة. فكفر منهج الاستدلال مهم. كثير من الناس يستطيع ان يعرف الدليل وينتجعه بسهوله، والان يستطيع من خلال الادله ان يحشد الالاف الادله في قضيه واحده، لكن قبل ان يتخلص منها مثل الدجاجه الذين يحضرون الجن قبل ان يتخلص منها. فهذا الذي يستدل أو الذي يكتب النصوص دون أن يعرف منهج السليم في الاستدلال إذا لم يعرف الكثير عن منهج الصحيح فالغام بل حتما سيضل. ثم هنا لابد من التزام منهج الاستدلال على القواعد الصحيحة المعروفة عند السلف. القواعد الاستدلال مرسومة مكتومة معروفة، منها أن القرآن يفسر القرآن وأن السنة تفسر القرآن وأن القرآن يفسر السنة وأن القرآن يفسر بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيراته وأن القرآن يفسر بأقوال الصحابة أولا لأنهم الذين تنزل بعهد بالقرآن وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم العقول الكفار، ثم بأقوال التابعين وأئمة السلف، ثم بأقوال أهل العلم المختصين. هل تستدل على نور الدين بقواعد الفلاسفة أو قواعد الفكريين أو قواعد النظريات الحديثة أو الجنس؟ هذا كله من المناهج الفاسدة التي ضل بها الناس. كذلك المنهج السلف في حماية العقيدة والدفاع عنها والرد على المخالف عدم التعرض للمخالفات والبدع على جهة التفصيل. السلف من منهجهم إذا عنت البلوى بالشبهة أو بالمقولة الهاشية أو بالعقيدة أو البدعة إذا عملت به البلوى تصدوا لها، لكن لا يعرفونها تفصيلا، يعرفونها إجمالا، لأن العرض التفصيلي يوقع الناس في الإشكال أكثر الناس لا يميز. إذا قرأ الشبهات ربما تنفرع في قلبك وفي عقلك ثم لا تخرج، لأن الناس تعتريهم ضعف العقول وضعف الإيمان وضعف المدارك غير ذلك مما يعني أغلب عامة الناس عليه، فأهل العلم يتميزون بالإدراك أكثر من العالم. فلذلك لا ينبغي أن كل ما يفهم بالعالم يقول، فالمسألة مهمة جدا، ليس كل ما تفهمه عن الشبهة أو صاحب الشبهة تقول للناس، إنما تأتي بالشبهة والبدعة على وجه الإجمال من أجل التنبيه على أصلها فقط، ثم ترد عليها، وكان السلف يردون عليها بحسب الحال، أحيانا تفصيلا إذا ابتغى الأمر التفصيل، وأحيانا إجمالا إذا ابتغى الأمر الإجمال، والعالم هو الذي يقدر الأمر في ذلك. ثم لا يتكلمون عن غير الواقع، فالسلف لا يفترضون الشبهات، فإن صير قولا هذه ايش معنى، لا يفترضون الحجة للخصم، بل ما احتج به رسوله ما قاله يذكرونه باجتماع، لكن لا يفترضون الشبهات ولا يفترضون الحجة للخصم، لأن ذلك يوقع به إشكالات، ثم إنه من التكلف الذي نهى الله عنه، كما لا يستهلكون إلا المقولة الواقعة فعلا، يعني الإشاعة السائعة عند الناس لا ينبغي الاستسلام لها واعتبارها مقولة حتى يتثبت منها. نعم ترد الشائعة، لكن لا يمكن أن نعتبر هذه الشائعة مقولة حتى تثبت، هذا من الإسلام. ثم المناهج السلف كذلك أنهم لا يردون عن الشبهات غير المعلنة والبدع غير المعلنة، إنما يعالجونها بالحكمة بحسب الحال البدع صاحبها، خوفا من الإشهار عنها أمام العامة. إذا ظهرت بدعة أو القصد إذا سمعت بدعة لكنها لم تشتهر، فلا ينبغي أن نبادر الرد عليها نقول والله بفضل الناس قبل أن تقع، لأن أغلب الناس مع الأسف تستهويه البدعة، أغلب الناس من نوع الرعاة والغوضة، وهؤلاء يستجيبون لكل نادى. فما كان السلف يظهرون البدعة قبل أن تشتهر، ولا يشترونها قبل أن تعم بها البلوى. نعم يتقدمون لها لكن بالحكمة، يستهدفون صاحبها، يعني يقصدون من كل بها من باب النصيحة غير المعلنة، الرد غير المعلنة. هم لا يردون عن الشبهات غير المعلنة، إنما يعالجونها لما يناسبها، ثم أنهم سيستلف في ردودهم وفي دفاعهم عن العقيدة لا يكون أسماء أصحاب البدع والمطلعات المردود عليهم، إلا إذا كان صاحب البدعة اشتهر ببدعته وكان داعية إليه جزاء إليها وأعلن بدعته، فلا يجوز أن يترك، ويجوز أن يشهر به باسمه، لأنه إذا أعلن أو أعلن عن مثل البلوى وتعلق الناس بشخصه، إذا تعلق الناس بشخصه فقد يكون من مستويات الرابط التحذير من شخصه ومن مقولته في وقت واحد. لكن إذا اشتهرت البدعة من غير قائل فلا ينبغي أن ننبش عن قائلها، لأننا في الغالب أننا ندعو أو نطلع له غالب. التجربة أثبتت أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع الذين اشتهروا كانوا من المغمورين، حتى تعجل بعض المفسرين لأهل السنة في ذكر أسمائهم، فتعاطف معهم أهل البدع وتكاثروا عليهم وتخلقوا معهم وانتشرت بدعتهم بهذا الأسلوب غير المغمور. يكون صاحب البدع مغمور لكن مستهدف بسبب المدعي، هذا ليس من منهج الأسلم عنده. المنهج الأسلم إنه ما دام لم يعلن ولم يشتهر، الأولى أن يرد على بدعته على مبدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالوا أقوامي من هم الأقوام لا نفسي،
يهمنا أن نرد الشر، لكن لو اشتهروا فصاروا حراية أو انتفروا قدوات شر، فإن هنا لا بد من التصدي لهم لإشخاصهم. كذلك من مناهج السلف الرد أنهم لا يسكتون عن القول المخالف إذا كان فيه خطر على الأمة، ولا عن المبتدع المخالف إذا جاهر بذاته أو عمد يهزم. ثم إن من السلف كذلك أن الرد عندهم المعلم الذي يتصدون له إنما على صاحب البدعة وعلى صاحب الخلاف المذموم صاحب الهوى، لا على المجتهد فيما يسوغ به الاجتهاد. وعلم ذلك أن بعض المنتسبين للعلم قد يخطئ في أمر اجتهادي يخالف ما عليه الجمهور المفتي من الأمة أو في وقت من الأوقات، لكن المسألة فيها خلاف. فإذا كانت المسألة خلافية ما نعرف أن السلف يعتبرون هذا النوع من أهل الأهواء ويتصدون بغض النظر. نعم ينصحون يردون ردا علميا لكن لا يعتبرونه قلبا، ثم إنهم لا يتحمسون في الرد على مثل هذا إلا من باب يعني المحاورة العلمية فقط، لكن لا يتفقون عليه منهج الرد على أهل الأهواء. فمن منهج أهل السلف أنهم لا يردون على المخالف، أي لا يشنعون عليه في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها، أما ما لا يسوغ فيها خلاف أو كان من البدع أو كان صاحبه تبين أنه صاحب هوى، فهذا هو الذي يستهدف في الرد ويحذر منه. وكثيرا فيما يتعلق من السلف بالرد والدفاع عن العقيدة أن السلف في الجملة يلتزمون آداب الحرم في الرد على المخالف. طبعا قبل أن أبدأ بفرض أمثلة هذه الآداب أحب أن أشير إلى أن قد يرد أحيانا عن هذا المنهج عبارات بعض الصحابة، هذا نادر والنادر لا حكم له. بعض السلف أحيانا قد يقتنع من شرط من شروط الحرم أو شروط الرد إما لاجتهاد أو يعني استدلال فاضل أو لجهل بدليل أو لحجة اقتضاها المقام قد يعذر فيها في ذلك الوقت فلا تكون منهج، لا سيما أن أساليب أهل الأهواء والبدع أساليب استدلالية، فالعالم الذي يتصدى لهم قد يخرجونه عن قوله أحيانا تتفلت منه الكلمة والعبارة أو الأسلوب أو المنهج الذي أحيانا يخرج عن المنهج المعتدل، لكن هذا لا يعد من الأصول إنما من سنن باب الدلال أو من باب أدخل حالات نادرة التي ليست منهج، فالمنهج هو العموم ما يقتضيه العموم. فمن هنا أقول من السلف ردوده مع المصارفين في تقرير العقيدة والدفاع عنها لهم منهج متميز وهو التزام أدب الحلف، التزام أدب الحلف مثل العدل والإنصاف وعدم المراء الدين، يعني إذا كانوا يحاولون أحد أو يجادلون سواء في الكتاب أو المناظرة الشهرية فإنهم إذا رأوا من الخصم تمادي تصفوه، لأنه يتبين لهم أنه لا يريد الحق. إذا تنازع وأخذ يلج في قضية فاللجاج والإراء يدل على الهوى، فالسلف لا يستجيبون للإراء، ولذلك قل عندهم الحشد في الردود، ما عندهم استفادات ورد على الرد ورد على رد الرد إلى آخره، هذه ليست عندهم، يردوا فقط. فإذا الخصم نكث مرة أخرى عرفوا أنه ناري وقد نهينا عن المراء. وكذلك المناهج السلف في الرد انهم لا يكون مثل في التشفي من الخصم، التشفي لا يرد في العبارات خاصه اذا يعني صار من الخصم شيء من الضعف والهزام فانهم يعينونه عليه، يعينونه على الرد ما يتشفون به ويشفون كما يفعل في العبارات.
كذلك أيضا السلف الأصل عندهم عدم التشريع في المخالف وإن كان صاحب بدعة أو صاحب مقولة فاسدة إلا بالضوابط التي ذكرتها من قبل، إذا عمت به البلد اشتهر اسمه رفع الرأي أعلن نفسه فمن هنا يكون هو الذي شهر، وهو الذي شهر بنفسه ولا شهر لا يمكن أن يرد الباطل إلا بسلاح يكافئه. ومن التكافؤ أن من شهر شهر به أو من اشتهر شهر، أما ما بعد ذلك فلا يشهر به. السلف ما كانوا يشهرون بالمخالف، كذلك اعتماد الحكمة والموعظة الحسنة ما دام المجال يسع. ثم السلف من عادتهم أنهم يتوضعون في الرد عن أن يدخل واحد منهم في قضية لم يستعد لها علميا، يعتذر يشترطون في الرد الاستعداد والأهلية عند المجادلة والنقد، استعداد بالعلم واستعداد بالدليل واستعداد بالنقد. فمن لم يملك العلم ولا يملك النقد كان يعتذر، اشترط كثير منهم كان يعتذر لأنه يرى نفسه من غير شيء. كذلك من المجيب لكن ليس عنده دليل، عنده قدرة على المحاورة لكن ليس عنده دليل، فكان لا يوقع نفسه في مثل هذه الحوارات. السلف الذين كان عندهم تمنع نجد عندهم هذا السلف، إما أن يكون عنده علم لكن ما يجد في نفسه من كفاية واستعداد ومقدرة، أو عنده استعداد ومقدرة لكن ليس عنده علم كافي، فكثير منهم يجده يحكي عن مناظرة مثلا فتاة الجهلية، فتاة المعتزلة، فتاة الفلاسفة لهذا الشيء. ومن وجد في نفسه مقدرة توجب عليه أن يسأل أن يرد وأن يناظر ويكافح عنها. ومن هنا أحب أن نبدأ على ظاهرة تصدي بعض من لديه هذه المقدرة دعوة من يدخلون السنة والجماعة لعتاة الأقلانيين وعتاة الأفرانيين وعتاة العلمانيين عبر سنوات ووسائل الإعلامية المعاصرة. سمعت كثير من المناظرات اللي حدثت بعد أن وردت إلينا الفضائيات بشرها، سمعت كثير من المحاورين الذي يمثل الإسلام أو يمثل السنة بزعمه كثيرا ما يخرج في موقف الضعيف، وهذا خذلان للحق. خير لنا وله وللإسلام والمسلمين أن يبقى في بيته، الله عز وجل وفق الذين إذا ما كان ما طالب عنده مصدر يجب عليه ألا يتقدم، لأنه سيوضع السنة في موقع المخذول. الناس كلهم أو غالبهم سذج إذا ما كانوا يعني يحشو أبنانه أفضل الشبهات وهو الأغلب. فإذا وقف من يمثل السنة الموقف الضعيف يعني صور السنة على أنها هي ضعيفة، هذا أمر حتمي. الناس لو عندهم استعداد وقوة محتاج إلى أن يسمعوا المناظرات ويراها، لكن ما عندهم خلفية علمية كافية، فلذلك يجب ألا يتصدى إلا من وجد في نفسه المقدرة العلمية والدليل ثم المقدرة الشخصية المرجعية. وهذا لا يعني أني أقول لطلاب العلم ألا يشاركوا في صد هذه الجماعات الشريفة، بل وجد ذلك، لكن أغلب ممن يقدرون مع الأسف لم يشهد. وأعرف أن كثيرا ممن أفهموا ممن ليس لديهم قدرة فخذلوا الحظ مش حيث أرادوا نصره. يجب مثلا به يجب على طلاب العلم القادمين أن يدرسوا أن يتصدوا عبر الوسائل المتاحة، وإن كانت وسائل فيها نظر لكن لابد من ركوب ما يناسب منها واستعمالها لرد هذا الهجوم الشرس على العقيدة المسلمة. ثم السلف أيضا من منهجهم في ذلك الحذر من القول على الله بغيره. المحاور والراد يسعه إذا لم يعرف الدليل أو لم يعرف الحكم يسعه يقول لا أدري، الشيء هذا حرج
ولا يضر بدينه ولا بعقيدته ولا بموقفه. لأن المعروف عن الراسخين في العلم الذين وضع الله في يعني قلوب الناس قبول لهم أنهم ممن يقف إذا لم يصل إلى نتيجة البينة. إذا من لم يتبين له الدليل أو لم يتبين له وجه الاستدلال أو لم يتبين له وجه الحق قال لا أدري سأتوقف. والسلف كانوا كذلك. أحيانا واحد منهم يقول لا أدري في هذا المسألة، بل أحيانا يقول هذه من محارات الأمور لا أعرف فيها شيء في حرج. فهذا منهج الأساس، الحذر من القول الله لغير ذلك، والحذر من أن تنسب إلى الدين ما ليس منه. وليس عليك حرج ولا غواضة من أن تعترف بهذا، فإن الإنسان بشر. الكمال بالله عز وجل والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من الناس. كذلك من منهج السلف قبول الحق وإن كان مع الخطأ، إذا تبين يقبل ولو على لسان الخطأ. ثم عدم الانتصار للراي أو الجماعة أو الحزب والابتعاد عن العصبيات والغرور والتعاسة. يجب على طالب العلم أن يكون واضح حتى وإن كان في موقف الحق ويدري أنه مؤمن السنة، ينبغي له أن يظهر أمام المحاور وأمام الناس سواء في الرد المكتوب أو المسموع، لأنه مشرف، لأنه ناصح. هل يستعرض على أنه يعني المستعرض على الناس؟ صح الحق عالي، لكن الحق لا يعرض للفتن. والحكمة ليست في استزاز الأخلاق ولا في الإعادة عليها، إنما الحكمة في خفض الجناح، الحكمة في إظهار الإشفاق بالصدق، إظهار النص بالصدق وهكذا. بقي عندي بعض النقاط لا تسع لها الوقت، لكن أقول في الجملة هذه قواعد عامة لا تمثل جميع منهج السلف، بل هي اجتهاد في استنباط بعض القواعد والمناهج في هذا الباب، وهذا باب واسع يجب أن يتفضله طلاب العلم ويبينه للناس، لأن المسلمين الآن أحوج أن يكونون إليه مع اختلاط السبل وكثرة الأهواء والمناهج، فإن التذكير بهذه الأمور ضروري للتقعيد لطلب العلم ولخدمة الإسلام والمسلمين في هذا العصر. وأسأل الله الجميع الهداية والتوفيق والصلاة والسلام والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر لصاحب الفضيلة على ما فاد به وأجاد من ذكر لمجمل منهج أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير العقيدة ونشرها والدفاع عنها. أغلب الأسئلة التي سئلت تكلم عنها الشيخ، ولكن هناك بعض الأسئلة وإن كانت متشابهة في جملتها. السؤال يقول: ما رأيك في من يقول إن الفطرة من أصول العقيدة ويستدل بقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها؟
هذا كلام مجمل يعني يحتاج إلى تفسير. وكثير مما يرد عند العقيدة في مثل هذه المسائل أو غيرها، أغلب النزاع سببه عدم اتفاق المتنازعين على المفهوم أو على تنزيل القضية على الحالات التي تنزل عليها القضية. فالذي يقول يستدل بالفطرة، أولا ماذا يقصد بالفطرة؟ ثم ماذا يقصد بدلالة الفطرة؟ هل يقصد يستدل بالفطرة في تقرير الدين وتقرير أصول جديدة للدين أو أحكام أو أدلة؟ وطبعا الفطرة لا تجدد، لا في أصول الدين ولا في أحكام ولا في أدلة، هذا قطعا. وإلى معناه أننا وضعنا مصدر جديد للوحي أو مصدر بديل للوحي أو راهب للوحي، هذا لا يرد إذا ورد على الوحي شيء يخرجه عن عصمة، خرج من مقتضى اليقين إلى مقتضى الظروف. لأن الفطرة مهما كانت دلالاتها تبقى عن البشر وعن البشر ظني. هل البشر مهما كانت عقولهم وفطرهم هل البشر يعني قول قاطع في الغيبيات؟ أسألكم في الغيبيات نعم. إذن الفطرة رافض، الفطرة نستند منها الدلالة من أدلة الأحكام صحيح؟ الإثم ما حكى في نفسك يعني وفلك أن يطلع عليه هذا فيما يتعلق بالتمييز بين النافع والضار بين الحسن والقبيح فيما يدخل في قواعد الشرع. وإلا لو أن أمرا من الأمور نجزم أن الشرع قبحه فلا يجوز أن نستسيغ بالفطرة، ولو أن أمرا من الأمور نعرف أن الشرع حسنه فلا يجوز أن نقبحه بالفطرة، لأن الفطرة هي خلق الله والشرع والدين كلام الله وأمره، فهل يمكن أن يتعارض خلق الله مع أمره؟ هل يمكن؟ إذا كان كذلك إذا دلالة الفطرة فعلا دلالة صافية، دلالة الفطرة دلالة في تأييد الاجتهاد في التمييز بين أمور خلافية بين أمور الأحكام الاستنباطية نعم، لكن قواعد الدين أصول الدين قطعيات الدين هذه لا يمكن يكون الفطرة فيها إلا تأييد، لأن الذي قررها سبحانه هو خالق الفطرة. فمن هنا أقول هذا من باب العبث أو التلاعب في الألفاظ عدم الفطرة، فالذي يقول هذا ربما يقصد المعنى الآخر وهو أن الفطرة تدلنا على دلالة النصوص في التحكيم والتحكيم في الاجتهاديات في الاجتهاديات، أما في غير الاجتهاديات فلا فللعقل ولا للفطرة مجال. نعم.
نقول من أخطأ في العقيدة فهل نقرر المنهج ثم نرد الشبهة والبدعة أن نرد الشبهة ونجاوب عن البدعة ثم نقول المنهج الصحيح وما يسمى التخلية ثم التخلية؟ ويقول سؤال آخر هل ذكر وجد بعض الشبهات للرد عليها من الطرق السليمة للرد عليها أم يذكر مذهبهم فقط ويرد عليها؟
على أي حال أقول هذا منهج فيه يعني ساعة لأن السلف بعضهم وهو الغالب وربما يكون هو الأصل يكون هو الأصل يقرر الحق ثم يذكر ما شاع عند الناس من شبهة أو ما انتشر من بدعة ثم يرد عليه، وأحيانا يذكر بك الشبهة ويرد عليها ثم يقرر الحق بحسب السياق والمقام، ليس في هذا حرج فيما يبدو لأن نجد بعض الأئمة يستعمل هذا وهذا وذا هذا في وقت واحد، الإمام أحمد فيما أذكر في الرد على الجهلية والزنادقة يستعمل هذا وهذا حسب السياق وما يقتضي المقام، لكن ما كانوا يتركون القارئ أو السامع دون أن يبين له وجه الحق، لأنهم ما يسترغون أن الناس وهذا طبعا هو حق ما يسترغون الناس يفهمون كلهم الناس ليس كلهم كلهم فهم تجد أن فهم الناس يعني متفاوتا منهم السادس الذي حتى بذهية الدين سينتفع عنه. مثال ذلك ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم قصة الرجل الذي قال يا رسول الله لا أعرف جنتك ولا جنتك معك إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ذنب شوف ساذج إلى حد أنه يقول لا أعرف لك لكن يعرف من شملائك، فهذا ما يترك يعني سلم لشبهة ناقص ربما يقرأ، والناس الآن يقرأون أكثر يقرأ وأكثر يسمع، فلا بد من وجود تقصير مع الرد سواء قبل الرد أو بعدها بمسألة يقدرها طالب العلم. الله أعلم.
يقول ما رأي فضيلتكم في من يضع أو يكتب صفات معينة ثم يدعي بأنها لأن من توفرت فيه هذه الصفات فهو سلفي المنهج ومن لم تكن فيه فهو غير سلفي، وعلى أساس هذه الصفات يوالي ويعادي أتباع من وضعوا هذه الصفات.
هذه من أيضا الأمور التي تحتاج إلى تحديد. السلف فعلا أن السلف الذين صنفوا وكتبوا أو أثر عنهم آثار يضعون خصائص وسمات لأهل السنة والجماعة، يقول مثلا مثل مثل السنة أنهم لا يسبون أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عن هذا فهو كذب سواء أقل أو أكثر. المقيل والمكذب كلهم كذب. وقالوا أيضا مثل أهل السنة والجماعة الأخذ بالهدي الظاهر للسنة، هدي الظاهر في العموم، لكن الهدي الظاهر في إجمالياته لا في تفصيلاته. لأن الهدي الظاهر يعني إقامة شعائر الدين الكبرى، لكن واحد مثلا ما رأينا يتسوق أبدا ما نقول إنه مقلد لأنه قد غفل عن يكون غفل عن الصلاة، لكن من تعبد بشيء يخالف السنة وإن كان جزء وعرفنا أنه يتعبد به ويدعو إليه فهذا مبتدع ولو كان مسلم. أيضا يعني من علامات أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من علامات أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية، من علامات أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة، من أخل بأي جزئية من هذه أو أصل من هذه الأصول فهو مخالف للسنة والجماعة. من علامات أهل السنة والجماعة الولاء للسلف، من جنز أحد من السلف خرج عن الصلاة والجماعة. ولذلك قد يخرج من أهل السنة والجماعة من ينتسب إليهم إذا عاد بعض أئمته أو لمزه وسده، فإذا فعلا السلف لهم خصائص لكن لا يرسمها أي واحد منهم، السلف رسموا هذه الخصائص، رسموا موجودة في كتبهم، وضعوا ضوابط، هذه الضوابط إجمالية أيضا ليست حدية، بمعنى أن كل من خرج عن أصل من هذا الأصول يلزم أن يبدع له من السنة، لكن الأصل من خرج أنه بدعي بشروط أن نعرف أنه ليس من الأول ولا جاهل وأنه يعتقد ما يفعل، لم يكن هذا عن غفلة ولا عن تساهل إلى آخره. فالمهم أنه فعلا لهذه السنة ضوابط وميزان، من خرج عنها فهو كذاب، من خرج عنها فهو خارج، لكن ليس لكل أحد أن يعمل هذه الضوابط على جميع الأقوال حتى تتحقق الشروط وتنتفي المواجهة. كما يقال في التكفير له شروط وموانع. نعم.